الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله وارحمنا بهم يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري، يسر لي أمري، أحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الكلام في المبحث الأول في مادة الأمر من الأوامر، في مادة الأمر خليه هنا يمكن أحسن. في الأوامر وتقدم الكلام في هو في ثلاث مباحث: معنى كلمة الأمر، اعتبار العلو، دلالة لفظ الأمر على الوجود. تقدم أنه معنى كلمة الأمر هي مشترك لفظي بين معنيين. المعنى الأول عبر عنه بالشيء الذي يشمل عدة معاني على حال والشيء، والمعنى الثاني الطلب. نعم أحسن، الطلب، على الطلب. فعلي حال قال أنه أصلا هذا اللفظ هو غير اللفظ آخر، هذا بتعبير آخر بعد ذلك ترقى وقال أنه أصلا هذا الأمر الذي يدل على الشيء، يدل على الشيء، طبعا لا يدل على الشيء تماما، وإنما يدل على الصفات والأفعال دون الذوات. أحسن، دون الذوات، يدل على الصفات والأفعال دون الذوات. جيد. وهو بعد مصدر أو اسم مصدر؟ ذاك الذي يدل على الشيء اسم مصدر. لماذا؟ قال لأنه لا يشتق منه، هو اسم مصدر فلا يشتق منه. بينما الأمر الذي يدل على الطلب هو مصدر أو اسم مصدر؟ مصدر، فيشتق منه. فجعل هناك فوارق بينهما، قال من جهة الاشتقاق وعدم الاشتقاق فإن الأمر بمعنى الشيء لا يشتق منه، وإن الأمر بمعنى الطلب يشتق منه. فارق أول. الفارق الثاني في الجمع، نجد أن الجمع لأمر بمعنى الشيء أمور، وللأمر بمعنى الطلب أوامر. هذا انتهى بكم.
على الأمر معناته
نفس
الكلام السابق،
يعني
هو أولاً
قال لها مشترك اللفظ. لا، ما لا يوجد مانع من الاشتراك اللفظي، لا يوجد مانع أنه المشترك اللفظي يجمع بحسب المعنى، مثل هذا بمعنى يجمع بكذا، هذا بمعنى يجمع بكذا. فهو المشترك اللفظي هو من حيث المادة أليف ميم راء. فلما تنظر إلى اللفظ يوجد فرق أو لا يوجد؟ أمر أمر، لا يوجد، هو اشتراك فقط في اللفظ، وإن كان المعنى يقول يختلف عليه حال. قلنا أنه كلامنا في الأمر الذي يدل على الطلب، فهل إن كل طلب يدل على كل الأمر يدل على مطلق الطلب أو لا؟ قال لا، هذا بعد أنه تعريف الشيء بما هو أعم منه، لأن الأمر لا يدل على الطلب كيفما اتفق. هناك طلب من الداني وعبر عنه استدعاء، طلب من المساوي وعبر عنه التماس، وطلب من العالي عبر عنه أمر. فإذا خصوص الطلب من العالي هو الذي يعبر عنه بأنه أمر. جيد. الطلب من العالي حقيقة أو من المستعلي؟ المصنف ماذا قال؟ حقيقة. فبالنتيجة هذا الذي هو عال حقيقة، سواء كان طلبه مع إظهار العلو، إذا نظرنا إلى الأمور الشرعية إظهار العلو في التكليفات في الأوامر التكليفية، أو مع عدم إظهار العلو، مثالها الأوامر الإرشادية اللي أمس ذكرناها. فمع عدم إظهار العلو إلا أنه أمر أو ليس بأمر؟ أمر. فعلى أي حال الطالب الذي يطلب إذا كان عاليا حقيقة أظهر العلو أو لم يظهر العلو فإن طلبه هذا من الأمر. الطالب الذي هو مساوي أو أدنى، سواء تكلم بما هو، أي بما هو أدنى أو بما هو مساوي، أو تكلم مع إظهار العلو ادعاء، لأنه واقعا عالي أو لا؟ لا. فلو أنه تكلم وكان كلامه مع إظهار العلو، مع ادعاء العلو، يغير من الواقع شيء أو لا بحسب مبنى المصنف؟ لا يغير، يبقى إذا كان مساويا التماس، وإذا كان دانيا أو أدنى استدعاء. فعلى أي حال النظر كل النظر إلى حقيقة المتكلم، إلى حقيقة الطالب. فهذا الطالب إذا كان عالي حقيقة أظهر العلو أو لم يظهره، فإنما يصدر منه من طلب فهو أمر، والآخر الذي هو مساوي أو أدنى سواء أظهر علوا ادعاء أو لم يظهر علوا، على أي حال فإن الطلب منه يبقى على ما هو عليه، التباسا في المساوي واستدعاء في الداني. هذا ما تقدم في الدرس السابق. وصل بنا الكلام إلى دلالة لفظ الأمر على الوجوب. هل إن لفظ الأمر يدل على الوجوب أو لا؟ الظاهر أنهم اتفقوا على دلالتها على الوجوب، ولكن اختلفوا في وجه دلالتها. فاختلفوا في دلالة لفظ الأمر بمعنى الطلب على الوجوب، فقيل إنه موضوع لخصوص الطلب الوجوبي، فهذا يدل على الوجوب أو لا؟ وقيل للأعم منه ومن الطلب الندبي، فيدل عليه إجمالا على اعتبار أن بينهما اشتراك معنوي. للأعم وضع للأعم، ما وضع لهذا ووضع لذا. وقيل مشترك بينهما اشتراكا لفظيا، وقيل غير ذلك. لاحظ الأول موضوع العلم موضوع لخصوص الطلب الوجوبي، وإذا استعمل في الاستحبابي فيكون في غير ما وضع له مجاز. إذا كان موضوع للأعام، لاحظ نظرنا وين؟ إلى الوجوب وإلى الند، وانتزعنا أمرا مشتركا بينهما ووضع للمشترك بينهما الأمر. لاحظ حينئذ شو يكون؟ يكون هذا، لاحظ هذا أمر وجوبي وهذا أمر استحبابي. فهذا سؤالك ذاك اليوم، المقسم منحفظ في كلا القسمين، فهذا بعد بالنتيجة ماذا يكون؟ اشتراك معنوي، اشتراك معنوي. الثاني لا، ما لم نضعه بهذه الطريقة، يعني لم ننتزع مفهوم مشترك منهما، وإنما وضعنا لهذا بوضع خاص للطلب وجوبي، فهذا وضع مستقل لمعنى مستقل، وأتينا إلى معنى آخر وضعنا له بوضع آخر ثاني غير الوضع الأول، فأصبح موضوع بوضع أول موضوع بوضع ثاني. بالنتيجة يشترط وجود علاقة بين الأول والثاني أو لا؟ بدل ما العلاقة بين الذهبي والعين الباصرة؟ شنو العلاقة؟ مين؟ ما منحفظ المقسم بالأقسام أصلاً، هو أصلاً هي مو أقسام بالواقع، ليست أقسام، هو لا ينقسم إلى، وإنما يقبل الانطباق، هو وضع بوضع لأليف، وضع بوضع ثاني لباب، وضع بوضع ثالث لجي. ففي محل الكلام وضع بوضع معين للوجوب ووضع بوضع آخر للاستحباب، لاحظ. فهذا يكون مشترك لفظي، الثاني يكون مشترك معنوي، الثاني يعني بالترتيب على اعتبار أن الأول وضع بوضع خاص المن للطلب الوجوب هو خاص تاه. هي يعني مرات الذي يركز على بعض النقاط هي هاي المارس. فعلى أي حال في كل هذا الكلام، في كل هذا الكلام الذي رأيته، هل هناك من ينازع في دلالة لفظ الأمر على الوجوب أو لا؟ كلام أمامكم، هل هناك من ينازع أو لا؟ وين؟ لا لا لا، هو دال على الطلب، يا طلب دلالة الأمر على ماذا؟ طلب الوجوبي ولا استحبابي؟ لا وجوبي، دائما وجوبي، ولكن تارة لخصوص الوجوبي، وثانيا للوجوبي لما هو أعم منه ومن غيره، فيدل على الوجوب في الضمن، ضمنا يدل بالدلالة التضامنية يدل على الوجوب، والآخر له ولغيره، ففي كل الحالات هو يدل على الوجوب، ولكن هو مختص به أو لا، هو هذا الذي يكون محلا للكلام. فعلى أي حال المصنف مباشرة ماذا قال؟ والحق عندنا. يعني ماذا يتكلم الآن؟ يفتي يبين رأيه من دون أن يناقش. قال الحق عندنا أن لفظ الأمر دال على الوجوب وظاهر فيه. متى؟ يقول مطلقا فقط في حالة من الحالات لا يكون دال، وهي فيما إذا كان مجردا وعاريا عن قرينة على الاستحباب. يعني فقط فيما إذا كانت هناك قرينة دال على الاستحباب فنحن هو القرينة. وهذا بعد يحتاج إشارة من المصنف، أو أصلا هو هذا واضح، يعني واضح أصلا هذا معنى كلامه، أنه يعني لا يوجد احتمالية لدلالة لفظ الأمر على غير الوجوب، هو دائما دال على الوجوب. لذلك هو قال ماذا؟ فقط مع القرين. طيب مع القرين هذا واضح، هو مع القرين لا يستعمل في غيره، نحن والقرين إذا وجدت. ولكن الكلام دائما في التأصيل دائما يعني مع غض النظر عن وجود قرينة، بل إنه مع عدم وجود قرينة دائما منظور في التأصيل عدم وجود قرينة. أما إذا وجدت قرينة فهذا مورد خاص. وأحسن سوى الرجل شجاع أسد، لأن الأسد شو سوى بالرجولة ما يريد. ولكن المصنف لم يهن عليه أمرنا، قال لماذا أتركهم لا يعلمون شيئا في هذا المطلع، فأعطيهم يعني ولو شيء بسيط. لماذا اخترنا هذا الخيار؟ لماذا ذهبنا إلى هذا القول وهو دلالته على الوجوب؟ يقول من ناحية علمية صرفة، يعني وإلا من ناحية عملية له فرق أو لا؟ يقول لا لن يفرق، لأن بالنتيجة نحن بنينا على هذا المبنى فأفتينا. من ناحية علمية يحسن أن نفهم منشأ هذا الظهور، ما هو السبب في ظهوره. لاحظ هو ماذا ادعى؟ دال على الوجوب وظاهر فيه، ظاهر فيه. احنا بحثنا وين؟ مباحث مناهج عقلية وألفاظ، ألفاظ في الألفاظ تبحث عن ماذا؟ عن الظهورات فقط، تبحث عن ظهورات. فإذا ثبتت لنا أنه ظاهر في فلغات تهي خلاص، وصلنا إلى حد البحث. هو أقصى ما نصل إليه من البحث في هذا المورد، نريد أن نبحث هذه الصيغة هذه المادة في أي شيء ظاهرة، هو هذا مباحث الأنفاق. حجة وليست بحجة في المقصد الثالث، هناك يبحث عن الحجة، وجميع هذه الأمور تدخل وين؟ في حجية الظهور، في حجية الظهور. طبعا من الآن فتوى الظهور حجة، الظهور حجة، الظهور الظهور بعد ظهور اللفظ بمعنى المعين هذا حجة، حجة على المتكلم وعلى السامع، على كليهما معا، واضح. فعلى أي حال بما أنه ظاهر بعد الظهور يحتاج إلى تبرير أو لا يحتاج؟ بعد هو لفظ ظاهر في معنى فهذا لا يحتاج إلى تبرير، ولكن هو يقول من ناحية علمية صرفة نبحث عن منشأ هذا الظهور، من أين جاء الظهور، مو نبحث هو ظاهر أو ليس بظاهر، منشأ الظهور. فيقول منشأ هذا الظهور فقد قيل إن معنى الوجوب مأخوذا قيد في الموضوع له لفظ الأمر، وقيل مأخوذ قيد في المستعمل فيه إن لم يكن مأخوذا في الموضوع. إذا ما مأخوذ في الموضوع له لفظ الأمر، إذا مأخوذ قيد في الموضوع له بعد أصبح وضع لهذا الأمر، وضع للدلالة على الوجوب. إن معنى الوجوب لاحظ مأخوذ قيد في الموضوع له لفظ الأمر، يعني لفظ الأمر قد وضع لشيء أخذ الوجوب قيدا فيه، فحينئذ يكون دلالة لفظ الأمر دالا على الوجوب بالوضع، وقيل مأخوذ قيدا في المستعمل فيه، إن لم يكن مأخوذا في الموضوع له. يعني إذا أبيت من أمر الأول نلجأ إلى الأمر الثاني، وهو أنه قيدا في المستعمل فيه، وقيل غير ذلك. لاحظ لدينا ثلاثة أقوال. القول الأول أن دلالة لفظ الأمر على الوجوب بالوضع، وضع لفظ الأمر للدلالة على الوجوب من خلال أخذ الوجوب قيدا في الموضوع له، الموضوع له المعنى الذي وضع له ماذا؟ لفظ أمر، فيكون بعد موضوع لأمر قيد بالوجوب، فيكون في ضمن الموضوع ماذا؟ الوجوب، فيكون لفظ الأمر دالا على الوجوب بمن؟ بالوضع. فدلالة الوضعية تحتاج بعد إلى قرينة وعدم قرينة، لا تحتاج إلى قرينة، لا تحتاج إلى قرينة، بل إن الاستعمال في غيره يحتاج إلى قرينة. لا، هذا معنى لا يذهب إليه المثال. الثاني يقول لا بالاستعمال، لأنه لاحظ أن الاستحباب يحتاج إلى مؤونة زائدة، لأن هذا أمر يفهم منه ماذا؟ وجوب. فالاستحباب يحتاج إلى مؤونة زائدة، وعدم وجود المؤونة الزائدة كاف في إثبات عدم الاستحباب. فإذا استعمل مع عدم وجود مؤونة زائدة من قرينة وغيرها، فيكون حينئذ ماذا؟ لما يستعمل مطلقا، فوين ينصرف؟ ينصرف إلى الوجوب، وإن لم يكن موضوع الوجوب ينصرف إلى الوجوب، لأنه في الاستعمال الاستعمال لفظة الأمر للدلالة على الاستحباب يحتاج إلى مؤونة. يعني لو أبيتم قلتم أنه غير واضح هذا، أنه وضع له أو كان الوجوب قيدا في الموضوع له لفظة الأمر، إذا أبيتم يقول في الاستعمال، يعني أخذ قيدا في الاستعمال، الأمر أخذ قيدا في الاستعمال، أنه لا يستعمل إلا إذا أريد منه الوجوب. هذا واضح كلامه. وقيل مأخوذ قيدا في المستعمل فيه إن لم يكن مأخوذا في الموضوع له، إذا أبيتم أنه مأخوذ في الموضوع له فهو قيد وين؟ في المستعمل فيه. فالوجوب لاحظ قيد في المعنى الذي يستعمل فيه لفظ الأمر حتى وإن لم يكن موضوعا. فلا يستعمل إلا ويراد منه الوجوب، فحينئذ ماذا يكون استعماله في غيره، في غير ما قيد به، يحتاج إلى ماذا؟ إلى مؤونة زائدة، وعدم المؤونة، عدم وجود المؤونة كاف في إثبات أنه استعمل فيما قيد به. هذا بعد يكون بالإطلاق، الإطلاق عدم وجود القرينة كاف لنفي القيد الزائد، لأنه ما لا يقوله لا يريده، وهو لم يقل القيد إذن هو لا يريده. ما يبني عليه المصنف الرأي الثالث، يقول لا، هذا بحكم العقل دل على الوجوب، بحكم العقل دل على الوجوب. لماذا؟ يقول لأن مادة الأمر موضوع على الطلب ومستعملة في الطلب، موضوع على الطلب مستعملة في الطلب، إلى على أي حال، ليس هو هذا الكلام الذي يدل على أنها في الطلب الوجوب. ما هو حكم العقل؟ حكم العقل كيف حكم العقل؟ العقل يحكم ماذا؟ بمولوية المولى، حق الطاعة للمولى.
فبما أن الآمر هو مولاه فإذا يلزم على مكلف أن يطيع المولى فيما أمره به. فالدافع فالسبب هسه الآخر أو المنشأ الذي من أجله ظهرت لفظة الأمر في الوجوب أصبح الظاهرة في الوجوب هو حكم العقل. العقل يقول إذا كان الآمر مولاه فحينئذ يجب إطاعته. فالدال عليها ما هو حكم فقال والحاق هاي مو الحق الأولى الحق الثاني والحق ذيش الحق عندنا هاي والحق إنه والحق إنه ليس قيدا في الموضوع له نفى وضعه لي وضعه ولو قيدا للوجود. نعم لفظ الأمر والحق أن لفظ الأمر ليس قيدا في المعنى الموضوع له ولا عفوا الوجوب الوجوب والحق أن الوجوب ليس قيدا في الموضوع له لفظ الأمر في المعنى الموضوع له لفظ الأمر ولا أن الوجوب قيدا في المستعمل فيه لفظ الأمر. طيب مثل الأولى والثانية إذن ماذا؟ قال بل منشأ هذا الظهور أي ظهور؟ ظهور لفظ الأمر في الدلالة على الوجوب من جهة حكم العقل بوجوب طاعة الآمر. فإن العقل يستقل بلزوم الانبعاث عن بعث المولى والانزجار عن زجر المولى وذلك قضاء لحق المولوية من جهة كونه مولى وحق العبودية حقه حق العبودية من جهة كونه عبد. فإذا العقل هو الذي يحكم بوجوب طاعة المولى طاعة الآمر إذا كان مولى هو أصلا يحتاج بعد طبعا هو حق الطاعة حق الطاعة لكن هو بعد أنه حق الطاعة يقولون به في السيد الشيخ قال بحق الطاعة في ماذا في القاعدة العملية الأولية في القاعدة العملية الأولية ليرجع إليها قاعدة عملية أولية. فعلى أي حال نحتاج أنه نقول إذا كان الآمر مولاه يولا نحتاج نقول أنه لفظة الأمر دالة على الوجوب إذا كان الأمر مولى أو لا نقول لا هي بعد دالة على الأمر متى تكون دالة على الأمر فإذا هو مولى فقد افترضناه مسبقا لأن المصنف ماذا اختار اختار العلو حقيقة فبما أنه العلو حقيقة فإذا هو عالي هو فرض الكلام أنه عالي فإذا قضاء لعلوه لحق علوه لحق مولويته لحق العبودية الذي عليه ماذا أفعل أن أتعامل مع ما يأمر بي بالوجوب إلا إذا هو نصب قرين على عدم الوجوب فمع عدم القرين على ذلك هو لحق المولوية ماذا أصنع أطيعه فيما أمر به فيكون بعد طاعته يعني وعدم تركه فهذا هو الوجوب وليس شيء آخر. فبمجرد بعث المولى يجد العقل أنه لا بد للعبد من الطاعة والانبعاث ما لم يرخص المولى في ترك المنبعث إليه ويأذن في مخالفته. إذا أذن في مخالفته بعث إليه وأذن في مخالفته فهذا واضح أنه يريد منه الاستحباب. فليس المدلول للفظ الأمر إلا الطلب من العالي ليس المدلول للفظ الأمر إلا الطلب من العالي ولكن العاقل هو الذي يلزم العبد الانبعاث ويوجب عليه الطاعة لأمر المولى ما لم يصرح المولى بالترخيص ويأذن بالترك. إذن مادة الأمر، لفظة الأمر على ماذا تدل؟ على الطلب من العالم فقط، كلام يدل على الطلب من العالم. من الذي يحكم بالوجوب؟ العقل هو الذي يحكم بالوجوب قضاء لحق المولوية، وعليه فلا يكون استعمال لفظ الأمر في موارد الندب مغايرا لاستعماله في موارد الوجوب من جهة المعنى المستعمل فيه اللفظ. لماذا؟ لأنه ليس موضوع، ليس هو موضوع للوجوب، بل ولا موضوع للأعم من الوجوب والندب، لا موضوع لخصوص الوجوب، ولا موضوع للأعم من الوجوب والندب، ولا موضوع للوجوب تارة وللندب أخرى، لا هذا ولا ذلك، لأن الوجوب والندب ليسا من التقسيمات اللاحقة للمعنى المستعمل فيه اللفظ، بل هي من التقسيمات اللاحقة للأمر بعد استعماله في معناه الموضوع له. مختار المصنف ما هو؟ أن مادة الأمر موضوع علما للطلب من العالي. أنت واضح؟ هسه الطلب من العالي يقسم إلى أمر، إلى وجوب وندب أو لا؟ ولا معنى لذلك؟ متى يقسم إلى متى ما كان هذا الطلب شنو؟ متى ما كان هذا الطلب أمرا، متى ما استعمل الأمر في معنى الموضوع له حتى بعد ذلك يقال أنه هذا الأمر يراد منه الوجوب أو الاستحباب، متى ما قال فيقول ليس هو موضوع للوجوب ولا موضوع للأعم، لأن الوجوب والندب ليس من التقسيمات اللاحقة للمعنى المستعمل فيه اللفظ أبدا، بل من التقسيمات اللاحقة للأمر بعد استعماله في معناه الموضوع له، بعد أن نستعمل الأمر في معناه الذي وضع له وهو طلب من العالي، بعد ذلك وبما أنه العالي هو دائما مولى فإذا يكون واجبا، حينئذ نقول أنه هذا المولى لما يحكم بعد أن نحكم أنه مولى نقول أراده على نحو الوجوب أو أراده على نحو الاستحباب، ممكن أن يكون يريده على نحو الوجوب إذا لم يأذن ويرخص، وممكن يريده على نحو الندب إذا رخص في تركه، فعلى أي حال يقول هذه التقسيمات أصلا يقول لا معنى لأن نقول أنه موضوع للوجوب، ولا معنى لأن الوجوب مستفاد من ماذا؟ من حكم العاقل وليس بحكم الواضع، ليس لأنه موضوع أو غير ذلك، وإنما موضوع شيخ علي يبدو مو واضح عنده وجهك في سؤال بين. تنافي؟ لا، إذا موضوع له، نعم موضوع للوجوب، كأنما أنه بعد إلى موضوع للوجوب، من الموضوع؟ من الحكم؟ شنو عده؟ لفظة الأمر موضوعة للدلالة على الوجوب، من المحمول؟ موضوعة يعني هذا وضع، مو موضوعة يعني موضوع. يعني محمولة، إيه من الموضوع، عندي موضوع ها وعندي محمول وعندي وضع، موضوعة من الموضوعة، المحمول موضوع لهذا الدلالة عليه، فحملنا عليه، فلازم شنو يكون الموضوع قبل أن نحمل عليه شيء، متحقق؟ متحقق، فلازم يتحقق وينوجد ويحدد حدوده، نتصوره بوجهه أو بشخصه، لا تنساه سامي الوضع، نتصوره بعد ذلك نضع له الموضوع لازم نتصوره. فبالنتيجة هو يقول أصلا لا يوجد لدينا وجود، ليس تقسيمات له، هذا لا يقسم، هذا المعنى الموضوع له يقسم له. ما هو المعنى الموضوع له؟ ما هو المعنى الموضوع له الأمر؟ لا لا، طلب من العالم، طلب من العالم، هذا الطلب من العالم يقسم له. لا 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 يقسم، بعد أن نستعمله، بعد أن نستعمله فيما وضع له، نستعمله فيما وضع له. لأي شيء وضع؟ للطلب من العالي. لما استعملناه في هو العالي مولى، فلاحظ العقل هو الذي حكم بأنه هذا الأمر دال على الوجوب. حينئذ بعد هذا، بعد التمامية هذه الأمر الوضع والاستعمال، حينئذ نقول هذا الأمر استعمله، نستعمله في الوجوب أو في الندب. فلاحظ لاحظ أن التقسيمات لاحقة علما للاستعمال، تقسيمه إلى واجب ومندوب لاحق علما للاستعمال. ها أراد به كذا وكذا، وإلا قبل ذلك قبل بأي معنى أنه هو طلب من العالي.
أول ما يستعمل نقول هذا أمر، بعدين نجي
نلاحظ
نقول هذا
راجب الندب للوجوب. طبعا هو يعني بدوان هو دائما امر وجوب، عفوا بدوان هو دائما وجوب، الا اذا رخص المولى، فحينئذ نقول احيانا يرخص المولى، واحيانا اذا يرخص المولى فيكون ندب، واحيانا لا يرخص المولى فيكون ماذا؟ وجوب.
يعني
يقول
وجوب للقرينة، يعني يقول الاصل وجوب،
هو الاصل دائما وجوب اذا رخص المولى حالة معينة، هي حالة الترخيص.
تيجي
في هذه الحالة فقط يكون ماذا؟ في حالة الترخيص يكون استحباب، يكون استحباب. واضحة هاي الأخيرة؟ تم الكلام بذلك في المبحث الأول. المبحث الثاني، المبحث الثاني وما عندك شيء، صيغة الأمر. في صيغة الأمر الكلام في صيغة الأمر أطول منه في مادة الأمر، على اعتبار هي محل الابتلاء أكثر من غيرها. فقال أولا معنى صيغة الأمر، معنى صيغة الأمر كلام واضح، هذه ثالث شيء، هناك دعوة والمصنف لا يقبلها. يقول صيغة الأمر المراد بها هيئة الأمر، اللي هي هيئة افعل، هيئة افعل، كما أنه مثلا الطالب هيئته ماذا؟ فاعل. فالأمر اكتب ارسم آكلة، فصيغة افعل اللي هي الغالب. فصيغة الأمر هي هيئته كصيغة افعل ونحوها، لأن مو دائما صيغة افعل، أحيانا شنو عندنا المضارع المقترن بلام الأمر من صيغة، يعتبر صيغة دالة على الوجوب. تستعمل في موارد كثيرة هذه الصيغة، منها البعث، تستعمل في البعث كقوله تعالى فأقيموا الصلاة، أوفوا بالعقود، آتوا الزكاة، يبعثهم نحو هذه الأمور. فإذا من الموارد التي تستعمل فيها الصيغة البعث، منها التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، يهددهم. منها التعجيز كقوله تعالى فآتوا بسورة من مثله، لاحظ أقيموا اعملوا أوفوا آتوا ألقوا ما أنتم ملقون، يعجز أنتم عاجزين، يبين لهم عجزهم، تعجيز. وغير ذلك من التسخير والإنذار والترجي والتمني ونحوها، فهي تستعمل في هذه الموارد صيغة افعل. فبما أنها تستعمل فيها جميعا، هي موضوع لها جميعا أو موضوع لأحدها، هو هذا البحث. إذا موضوع لأي منها موضوعة، ويقول ولكن الظاهر أن الهيئة في جميع هذه المعاني قد استعملت في معنى واحد وليس لها استعملت في معنى واحد لكن ليس هو واحد من هذه المعاني، استعملت في معنى واحد فقط، ولكن أي هذه المعاني؟ يقول ليس واحدا منها. تهديد الآخري، لأن الهيئة مثل إفعال شأنها شأن الهيئات الأخرى، وتبين في تقسيم اللغة هناك الهيئة في المعنى الاسمي أو في المعنى الحرفي. لا 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 حرفي، لا الهيئة لاحظ الحرفي الاسم شنو عندنا؟ الاسم، الاسم والمادة، مادة الفعل. مادة اسمي، نعم هو الاسم شنو بيه الاسم؟ المعنى الاسمي، الاسم النحوي ومادة الفعل. وشنو عندنا؟ المعنى الحرفي، الحرف النحوي وهيئة الفعل والهيئات الأخرى، هيئة الجملة وإلى آخره، كلها معاني حرفية، والمعاني الحرفية معاني رابطة طبقية بالنتيجة. لاحظ، فبالنتيجة هذه معاني رابطة وإنها اسمية، تهديد وإلى آخره تعجيز هذا كله شنو؟ معاني اسمية. فلا بالنتيجة هي أصلا هي معنى حرفي لا تدل على هذه الموارد. فعلى أي حال يقول لأن الهيئة مثل إفعال شأنها شأن الهيئات الأخرى وضعت لإفادة نسبة خاصة، وحينئذ لا يمكن أن تكون دالة على كل هذه الأمور، لأنها وضعت لنسبة خاصة فبالنتيجة تدل على تلك النسبة فقط. شأنها شأن الحروف ولم توضع لإفادة معاني مستقلة، فلا يصح أن يراد منها مفاهيم هذه المعاني المذكورة التي هي في الواقع معاني اسمية. طيب، وعليه فإذا ممكن بعد دلالة على هذه المعاني أو لا؟ غير ممكن، لأن أصلا هذه المعاني معاني اسمية وهي معنى حرفي، والمعاني الحرفية توضع لمعنى واحد بالنتيجة، معنى رابط واحد. فما الذي وضعت له هذه الهيئة؟ قال وعليه، فالحق أنها موضوعة للنسبة الخاصة القائمة بين المتكلم والمخاطب والمادة، بين المتكلم والمخاطب، والمخاطب شخص سامع، والمادة التي يستعملونها. أقيموا الإقامة، أوفوا الوفاء، اعملوا العمل، اكتبوا الكتابة، وهكذا. هذه المادة، هذا المقصود بالمادة. والمقصود من المادة الحدث الذي وقع عليه مفاد الهيئة، مثل الضرب والقيام والقعود في قوله اضرب وقم واقعد. هسه هذا املف ونشر مرتب يوم مشوش، لازم تضبطونها. الضرب مثل اضرب، القيام مثل قم، القعود مثل اقعد. مرتب؟ مرتب، نعم. شلون عكس يا الاول عندك؟ شلون عكس؟ اذا لا يوجد لدينا مرتب عكسي، لا مشوش يقال المشوش على اي حال، ونحو ذلك. وحينئذ ينتزع منها عنوان طالب ومطلوب من ومطلوب، فقولنا اضرب يدل على النسبة الطلبية بين الضرب والمتكلم والمخاطب، المتكلم الذي قال اضرب، والمادة التي هي الضرب، والمخاطب السامع. ومعنى ذلك السامع اللي هو سأبعثه إلى فعل الضرب، ومعنى ذلك جعل الضرب على عهدة المخاطب، وبعث المخاطب نحو الضرب وتحريك المخاطب إليه، وجعل الداعي في نفس المخاطب للفعل. فهذا هو المعنى، بعثه وتحريكه نحو الحدث الذي تضمنته المادة، مادة الفعل. تعبتوا؟ تعب يرفع ايده. ما حد تعب؟ يلا. وعلى هذا ولا لا، هو شنو المطلب؟ ما في فرد مادة اسمها قوية متعب طويل طويل، ما في مادة طويلة، فلذلك يعني حرامات تبقى بالدرس كامل، لأن صول المظفر كتاب كبير، إذا نبقى به 30 دقيقة وما أدري إيش، وكل مطلب 3-4 سنوات يلا يكمل، ما معقول أن نبقى بيت للسنة. وعلى هذا فمدلول هيئة الأمر ومفادها هو النسبة الطلبية، وإن شئت فسميها النسبة البحثية، النسبة التحريكية، تحريك بعث طلب قاتل، ولغرض إبراز جعل المأمور به أي المطلوب من المطلوب المادة الموجودة في البيت في عهدة المخاطب. إذا قلت أضرب، ماذا الذي جعلته في عهدتي الضرب؟ إذا قلت اقرأ، ما الذي جعلته في عهدتي القراءة؟ وهكذا. غير أن هذا الجعل أو الإنشاء يختلف فيه الداعي له من قبل المتكلم. المتكلم يكون له دواعي في جعل تحريك مثلا هذا، أو جعله في ذمة المخاطب أو تحريكه إليه. فتارة يكون الداعي له هو البعث الحقيقي وجعل الداعي في نفس المخاطب لفعل المأمور به، فيكون هذا الإنشاء حينئذ مصداقا للبعث والتحريك وجعل الداعي. مثلا إذا قلته اقرأ، ممكن يكون مثلا أنا لا أريد أنه، لاحظ إذا هو شخص مثلا هو لا يحسن القراءة فرضا، أو أنه لا يحسن لغة معينة إنجليزي، وادعى أنه يحسن قراءات اللغة الإنجليزية، فأنا أريد أن ماذا؟ أريد أن أفضحه فأقول له اقرأ. هذا شنو؟ تعجيز، مع أنه ظاهرها شنو؟ ظاهرها جعل القراءة في عهدتي، تحريكه للقراءة. يقول لا، طبعا المعنى الأول ما هو؟ هو إذا قلت اقرأ واقعا أنا أريد منه القراءة، مو أريد التعجيز. فالغالب ما هو؟ أولا وبالذات يكون دال عليه، دال على التحريك، تحريكه نحو المادة، بعثه نحو المادة، هو هذا الذي أولا. فتارة يكون الداعي والبعث الحقيقي، فيكون هذا الإنشاء حينئذ مصداقا للبعث والتحريك وجعل الداعي، وإن شئت فقل يكون مصداقا للطلب، فإن المقصود واحد على أي حال لا فارق. هذا تارة اللي هو في الغالب، وتارة أخرى يكون الداعي له هو التهديد، هو التهديد، يقول له أضرب، يعني فلك إذا تضرب أضرب، مع أنه لا عن نفس الصيغة، وأيضا هو يريد يحركه على الضرب أو لا، لا يريد يهدده، فيكون مصداقا للتهديد، ويكون تهديدا بالحمل الشائع، مو بالحمل الأولي، مو مفهومي، مصداق، نعم أحسنتم. وثالثة يكون الداعي له هو التعجيز، فيكون مصداقا للتعجيز، وتعجيزا بالحمل الشائع، فتكون تهديد، تعجيز، بعد تسخير، انذار، ترجي الى اخره، ولكن كلها بماذا؟ بالحمل الشائع، يعني على نحو المصداق لا على نحو المفهوم، وهكذا في باقي المعاني المذكوره وغيرها. والى هنا يتجلى ما نريد ان نوضحه، فاننا نريد ان نقول بنص العباره ان البعث او التهديد او التعجيز او نحوها ليست هي معاني لهيئه الامر قد استعملت في مفاهيمها كما ظنه القوم، لا معاني حقيقية ولا معاني مجازية، بل إن الحق أن المنشئ بها ما هو؟ يقول ليس إلا أمرا واحد، وهو النسبة الطلبية، ما السبب في ذلك؟ بعض العلماء يقول التبادر، الذي يتبادر إلى أذهاننا منها ماذا؟ هو النسبة الطلبية، الذي يتبادر إلى أذهاننا إذا قلت لشخص اقرأ هو التعجيز أو الطلب؟ الطلب. فلذلك التبادر علامة على أنه هي قد وضعت لهذا الشيء، التبادر علامة الحقيقة، إلا النسبة الطلبية الخاصة. وهذا الإنشاء يكون مصداقا لأحد هذه الأمور، مصداقا لاحظ لأحد هذه الأمور باختلاف الدواعي. ما الداعي لي أن أقول له اقرأ؟ هل إنه التعجيز أم إنه الطلب؟ باختلاف الداعي، فيكون تارة بعثا بالحمل الشائع، وأخرى يكون تهديدا بالحمل الشائع، وهكذا. لا أن هذه المفاهيم مدلولة للهيئة ومنشئة بها حتى مفهوم البعث والطلب، بل إنها وضعت لا حتى مو لمفهوم الطلب، للنسبة الطلبية. فرق بين النسبة الطلبية و يعني لا يمكن أن توضع لمفهوم. مفهوم جيء اسمي، معنى اسمي، مفهوم الطلب معنى اسمي، هي وضعت للنسبة الطلبية التي هي معنى حرفي. فعلي حال حتى مفهوم البعث والطلب لم توضع له، والاختلاط في الوهم بين المفهوم والمصداق هو الذي جعل أولئك يظنون أن هذه الأمور مفاهيم لهيئة الأمر، وقد استعملت فيها استعمال اللفظ في معنى حتى اختلفوا في أنه أيها المعنى الحقيقي الموضوع له الهيئة وأيها المعنى المجازي، بينما هي وضعت لأحد منها، لا وضعت للطلب. إذن لأي شيء وضعت؟ للنسبة الطلبية. هذا تمام الأمر الأول. الأمر الثاني في ظهور الصيغة في الوجوب بيانه يأتي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى محمد.
الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم.